بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح ثلاثة الأصول، هذه الرسالة العظيمة التي بين فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسائل القبر الثلاث، والتي تعتبر مختصرة في بابها عظيمة النفع في موضوعها، يحتاج إليها كل طالب علم، بل يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة كذلك. والمصنف رحمه الله تعالى اختزلها ببيان المسائل المهمة التي تتعلق بهذه المسائل الثلاث، وهي مسائل القبر الثلاث. طبعا نحن أيها الإخوة في شرحنا نتمنى من جميع الإخوة أن يقيدوا ما يتعلق بالتعاريف، وأن يقيدوا ما يتعلق بالفروق، وأن يقيدوا كذلك ما يتعلق ب الأدلة على كل مسألة في بابها، لأن هذا أيها الإخوة هو الذي يفيد طالب العلم، وهو الذي ينتفع منه بحول الله جل وعلا. كما أنني أنبه أيها الإخوة على أننا في ختام هذا الشرح سنسمع لمن يحفظ هذه الرسالة، أنا أحبذ أيها الإخوة لأنها قصيرة جدا وسهلة وميسورة، وقد كان العلماء يحفظونها ويحفظونها كذلك لتلامذتهم. فأشحذ هممكم أيها الإخوة أن تحفظوا هذه الرسالة، وفي نهاية الدرس وفي نهاية شرح هذا الكتاب الذي قد يأخذ معنا 10 جلسات أو 12 جلسة على حسب الدروس، من أراد منكم أن يسمع فأنا موجود، سأسمع له بحول الله جل وعلا، وينتفع بحول الله بحفظه لهذه الرسالة. يا رب أرشدك الله لطاعته. في بعض النسخ ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم. توقف. نعم. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا فيه تلطف ثالث من المصنف رحمه الله للمتعلم الذي ينال العلم ويطلبه. وقد ذكرنا لكم أن أسلوب الدعاء للمتعلم مما يجعل المتعلم يقبل على العلم أكثر من غيره من الأساليب، وفيه كما يقول العلماء تشويق وشحذ للهمم لطلب هذا العلم. فهذا العلم أيها الإخوة مبناه على التراحم. قال: اعلم أرشدك الله. الرشد أيها الإخوة هو الاستقامة على طريق الحق والصواب، وهي من أعظم من لله جل وعلا على عبده أن يوفقه لسلوك سبيل الرشد وعدم الغي والضلالة والهوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا كثيرا، يدعوه بالهداية ويدعوه بالاستقامة ويدعوه كذلك بالثبات على الأمر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء. يقول العلماء إن هذه القضايا الأربعة هي جماع الخير للعبد في الدنيا. اللهم إني أسألك الهدى. الإنسان دائما أيها الإخوة يسأل الله جل وعلا الهدى والثبات في الأمر والرشد، خاصة عندما تضطرب الأمور، وخاصة كذلك عندما تكثر الأهواء وتكثر البدع والضلالات. يحسن بالعبد أن يكثر من هذا الدعاء. أرشدك الله لطاعته. الطاعة أيها الإخوة هي موافقة الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور، هذا هو معنى قولنا لطاعته. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم، الملة أيها الإخوة هي الطريقة التي يسير عليها العبد، وملة إبراهيم هي الطريقة التي سار عليها عليه السلام، وهي التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ملة إبراهيم أيها الإخوة جمعت بين أمرين، الأمر الأول النفي، الأمر الثاني الإثبات. فأما النفي ففي قوله جل وعلا إنني براء مما تعبدون، وإبراهيم عليه السلام إنما تبرأ من أمرين. الأمر الأول تبرأ من عبادتهم لغير الله جل وعلا، ومن صرفهم أنواع العبادة لهذه الأوثان التي كانت تعبد في زمنه عليه السلام، ثم تبرأ كذلك من عابديها ومن يعبدها، وهذا هو أصل في باب التوحيد. ثم بعد ذلك الإثبات، إثبات العبادة لله جل وعلا وحده دون ما سواه، وهذا هو معنى ماذا؟ الإخلاص، وهو كذلك معنى كلمة التوحيد. ولذلك أثنى الله جل وعلا على ملة إبراهيم، بل وأمر جل وعلا باتباعها والسير عليها، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وبين الله جل وعلا في خلال إبراهيم بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي لم يكن فاعلا للشرك ولا مقترفا له. وقولنا هنا الحنيفية، الحنف أيها الإخوة هو الميل، ومنه سمي الرجل رجل أحنفا إذا كان مائلا في مشيه. والمراد بالحنيفية هنا هي الميل عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، والميل عن الباطل إلى ماذا؟ الحق. قولنا هنا أن تعبد الله، أن تعبد الله، العبادة أصلها هي التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي طريق مذلل، والعرب كانت تعرف العبادة على أنها فيها تجمع بين أمرين، تجمع بين الذل والخضوع، وتجمع بين الرهبة والخوف. ولذلك كانوا يقولون طريق معبد أي طريق مذلل، ومنه قول طرفة إلى أن في وصفه لناقة تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي طريق معبد. وقوله كذلك إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، أي المذلل من كثرة ما يساق ويقاد. قوله هنا أن تعبد الله، العبادة قلنا لكم أصلها الذل والخضوع، وأما في الاصطلاح فهي اسم جامع كما عرفه بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره ابن القيم كذلك في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه. قال العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو معنى العبادة وسيأتينا. قوله هنا أن تعبد الله مخلصا، الإخلاص من الخلوص وهو الصفاء، والمراد به هنا أن يكون عمل المرء خالصا لوجه الله، لا لقصد ولا لنية ولا للدنيا ولا لرياء ولا لسمعة. والإخلاص أيها الإخوة ثمراته عظيمة، وقيد هذه الثمرات من تلك الثمرات أن الإخلاص سبب لخضوع العبد لربه وحسن عبادته له وخوفه منه جل وعلا، والإخلاص سبب عظيم كذلك لعبادات القلوب العظيمة من التوكل والرغبة والخشية والإنابة والاستعانة وغيرها من أعمال القلوب. فإذا أراد المرء أن يحقق هذه الأعمال العظيمة أعمال القلب فعليه بالإخلاص. من ثمرات الإخلاص أن الإخلاص كذلك سبب عظيم لتكفير الذنوب ولصرف المعاصي والسيئات، ولذلك تجد العبد كلما أخلص لله كلما صرف الله عنه من السوء والشر الشيء العظيم. قال الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك أثنى الله جل وعلا على يوسف عليه السلام لما أخلص لربه جل وعلا، أثنى عليه بأنه من عباده ماذا؟ المخلصين الذين أخلصوا لله. من ثمرات الإخلاص أن الإخلاص سبب عظيم للحرز من الشيطان ووقايته منه. ولذلك الله جل وعلا ذكر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. إذن الإخلاص سبب للوقاية من شر الشيطان. من ثمرات الإخلاص أنه سبب كذلك لتحريم الدخول من النار، وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص أيها الإخوة هو دين إبراهيم، ولذلك الله جل وعلا قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي أنه كان ماذا؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص أيها الإخوة جاءت به النصوص العظيمة، كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة آمرا عباده بإخلاص الدين له: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، أي الذي لم يشوبه أي شائبة من شوائب الشرك بالله جل وعلا. وكل من أشرك مع الله جل وعلا غيره فإنه لم يحقق الإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بين كما جاء في الحديث القدسي عن الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال: وأما الشرك في الإرادة والنية والقصد فذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله فقد أشرك. إذن لابد من إخلاص الدين لله. وحديث عمر مشهور: إنما الأعمال بالنيات لا يخفاكم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله وبذلك أي بالتوحيد وبالعقيدة وبإخلاص الدين لله وبنبذ الشرك وأهله وبمحاربة من أطلق الشرك وبثه ونشره. قال: وبذلك أي بما سبق من الأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: أمر الله جميع الناس. أمر الله جميع الناس المقصود بالأمر هنا هم الثقلين، ليس فقط الناس من البشر، لا، بل إن الملائكة والجن والإنس يدخلون في هذا الأمر ماذا؟ تبعا، لأن الجميع أمر بالتوحيد، فهذه العقيدة أيها الإخوة وهذه العبادة مأمور بها كل من خلقه الله جل وعلا وأودع فيه من العقل والحكمة فإنه مأمور بها. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذن الغاية العظيمة من خلق الناس هي أمرهم بالتوحيد، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم أخلقهم لعلة من العلل إلا لعبادتي، لم أخلقهم ليرزقوني ولا ليطعموني ولا ليسقوني، إنما خلقتهم لعبادتي. وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والدعوة إلى التوحيد أيها الإخوة هي دعوة جميع الأنبياء وجميع الرسل، كما بينا ماذا سابقا، الرسل لم يأتوا لتقرير مبحث الحاكمية أن لا حاكم إلا الله، والرسل لم يأتوا بفضائل الأعمال أصلا، إنما أتوا بها ماذا؟ إنما أتوا بها تبعا. والرسل لم يأتوا ليقرروا قضايا في الشرع جانبية، إنما قرروا قضية كبرى تتفرع عنها جميع القضايا الأخرى، وهي قضية ماذا؟ التوحيد. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال: ومعنى يعبدون أي يفردوني بالعبادة، هذا هو الأمر الذي أمر الله جل وعلا به جميع الناس. ثم قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. سبحان الله، اسمعوا إلى دقة التعبير، قال: أعظم ما أمر الله. إذن التوحيد هو أعظم الأوامر، وهو أجلها ولا أعظم من التوحيد من شيء آخر، وأشرف العلوم هو علم التوحيد. لماذا؟ لأن شرف العلم كما يقال بشرف ماذا؟ المعلوم. ولما كان التوحيد يتعلق بأعظم متعلق به وهو الله جل وعلا، شرف هذا العلم ونبل ماذا؟ ونبل قدره، كما سنبين في الكلام على قضايا التوحيد. قال: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، ومادة وحد تدل على الإفراد في الشيء، أي جعل الشيء واحدا، فلواحد كن واحدا، في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: مصدر وحد يوحد توحيدا. والتوحيد أيها الإخوة هذه الكلمة كلمة كما نص العلماء على أنها وردت في النصوص كثيرا، فكلمة التوحيد ذكرت في الآيات وذكرت ماذا؟ في الأحاديث، بل إن لفظة التوحيد هكذا مجردة جاءت في حديث جابر رضي الله عنه في الحج الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأخرجه أصحاب السنن والمسانيد، قال جابر: فأهل رسول الله بالتوحيد. إذن كلمة التوحيد ليست بدعا من القول، ولم يأتي بها شيخ الإسلام ابن تيمية أو علماء المتأخرين كما يزعم البعض، بل إنها لفظة ماذا؟ شرعية جاءت بها ماذا؟ النصوص. جاء في حديث معاذ أيها الإخوة الآن ورد في بالي هذا، جاء في حديث معاذ في بعض الروايات قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه في بعض الروايات شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد ماذا؟ الله. وهذا يدلكم على ذلك. تعريف التوحيد أيها الإخوة عرف بتعريف كثيرة، ولكن جماعها قال إفراد الله بالعبادة. الإفراد هنا يكون على ثلاثة أنحاء. القسم الأول إفراد للقلب، ثم إفراد للقول، ثم إفراد للعمل. فأنت تفرد الله بقلبك بمحبتك له ورجائك به واستعانتك به وإخلاصك في أعمالك له، هذا عمل قلبي. ثم إفراد القول بأن لا تدعو إلا الله، وإفراد العمل بأن لا تسجد إلا لله. فأصبح التوحيد يتضمن الجوارح الثلاث، القلب واللسان وسائر أنواع ماذا؟ الجوارح الأخرى، ينبغي أن يكون خضوعها لله جل وعلا. وهنا مسائل أيها الإخوة تتعلق بالتوحيد أحب أن يعني تقيدوها. المسألة الأولى أن هناك تعريف أخرى للتوحيد ذكرها العلماء. عرف التوحيد بتعريف أخرى، منها قالوا أنه إفراد الله بأفعال العباد، وهذا تعريف جامع مانع كذلك. وقيل التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به، وهذه مسألة أيضا مهمة. المسألة الثانية أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل كما ذكرنا لكم ذلك، وكما دلت النصوص عليه في قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. إذن دعوات الأنبياء كلها جاءت في التوحيد. المسألة الثالثة أن التوحيد هو الأصل في البشرية والشرك طارئ فيها، فالتوحيد هو أصل ديانة البشر جميعا، وإنما طرأ الشرك في قوم نوح. بهذا يرد على من يقول إن الشرك هو الأصل وإن التوحيد طرأ بعد ذلك عليه. المسألة الرابعة التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الألوهية، وهو أو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير، أو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، بأفعاله، بخلاف توحيد الألوهية فإنه إفراد الله بأفعال العبد، بأفعاله، ومن أفعاله الخلق والرزق 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 والتدبير وغيرها من أفعال الربوبية. ثانيا توحيد الألوهية وقد ذكرنا لكم معناه، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد. القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وتعريفه إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعرف أيضا بأنه إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته ماذا؟ العلا. من المسائل التي كذلك تتصل بهذا الباب وهي المسألة الأخيرة فضائل التوحيد. التوحيد أيها الإخوة له فضائل كثيرة، من أجلها أن التوحيد سبب للأمن في الدنيا وسبب للهداية كذلك في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد سبب عظيم لدخول الجنة والنجاة من النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. التوحيد سبب عظيم كذلك لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحصول الشفاعة بأنواعها، شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله من النار قبضة فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط. وفي بعض الروايات من قال لا إله إلا الله، أو من كان في قلبه ذرة من إيمان أو حبة خردل أو غيرها من النصوص. التوحيد أيها الإخوة سبب للاستخلاف في الدنيا والتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. لاحظوا كل هذه المنح في هذه الآية. وعد الله الذين منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، عد معي، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اثنين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذه الوعود مشروطة بشيء واحد، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهناك فضائل أخرى كثيرة يعني متصلة بهذا الباب. نعم، وعظم ما نهى الله ما نهى عنه، قريت وأعظم ما نهى عنه هو الشرك،
وأعظم ما نهى عنه من توحيده والفارقة بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة الغير إلى
الله. نعم، قال وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، قال وهو دعوة غيره معه. الشرك أيها الإخوة هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، والشرك هو أصل كل بلية وأصل كل رزية وأصل كل شقاء في هذه الحياة الدنيا. الشرك هو أظلم الظلم الذي يقع فيه العبد تجاه ربه، ذلك أنه يضع العبادة في غير مستحقها وهو الله جل وعلا. ولذلك لما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم في قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، قال العلماء هو أعظم الظلم لكونه يضع العبادة في غير مستحقها. قال وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، قال وهو دعوة غيره معه. أما الشرك أيها الإخوة فجاءت النصوص بالتحذير منه، كما قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجاء الأمر بالعبادة وجاء النهي عن الوقوع بالشرك. والعلماء قالوا إن النهي عن الشرك قد تنوع في النصوص، فتارة يحذر من الشرك وتارة يحذر من الوقوع فيه وتارة يحذر من أصحابه وأربابه وتارة يرتب العذاب والوعيد على الوقوع في الشرك، كما سنبين بحول الله جل وعلا. ومن النصوص كذلك قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن النصوص كذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي بعض الآيات وقد ضل ضلالا مبينا، وغيرها من النصوص. والشرك أيها الإخوة جاء وصف أهله بالضلال وجاء وصف أهله بالخسران. وبين العلماء أن الشرك يتضمن عدة أمور، منها أولا يتضمن الحكم على صاحبها بالإشراك والكفر والخلود والخروج من ملة الإسلام. الوقوع في الشرك سبب للخلود في النار، وسبب من حرمان دخول الجنة، وسبب من حلول العذاب السرمدي الدائم على صاحبه، كما أنه سبب للهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يدعو، يعني من مات وهو يدعو غير الله جل وعلا فهو من أهل الشرك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل ماذا؟ دخل النار. وفي بعض الأحاديث من لقي الله يشرك به شيئا دخل ماذا؟ النار. جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، قال ولا يشركوا به شيئا. إذن تلاحظ معي أمرين أيها الإخوة. الأمر الأول أن حق الله لا يكتمل إلا باكتمال الحق الثاني، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبدوه وسكت، لأنك قد تعبد الله وقد تدعوه وقد تخلص له، لكنك لا تجمع بين الأمر الثاني الذي هو حقيقته إكمال للأمر الأول، كما قلنا لكم النفي والإثبات. قال أن تعبد الله، أن تعبدوه، قال ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادتك لربك لا تنفي المشاركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لكفار قريش أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب، كلمة، قالوا نقول وربك عشرا، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كفار قريش والإخوة علموا أن معنى هذه الكلمة هي إبطال جميع المعبودات وجميع المتعلقات من دون الله عز وجل، وهم يتعلقون بهذه الأصنام ويتعلقون بهذه الأحجار والأوثان ويعتقدون فيها، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره كذلك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فمعنى هذه الكلمة إبطال هذه المعبودات، ولأجل ذلك قالوا له تبا لك سائر يوم ألي هذا جمعتنا، وصدوا له وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن لا بد من هذين الأمرين. قال وهو دعوة غيره معا، هذا هو تعريف الشرك الأكبر. قال وهو دعوة غيره ماذا معه. الشرك أيها الإخوة مادة الشرك من شرك أو أشرك أو الشراكة وغيرها من تصريفات هذه الكلمة، تدل على التقلب في الشيء وتدل على الامتزاج والاختلاط، ومنه سميت الشركة شركة لأن فيها مشاركة للحصص. ولذلك الشرك مادته تدل على التشريك، وفيها مادة الضم والاجتماع كما يقولون كذلك. وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى، الشرك أيها الإخوة ينقسم عند العلماء إلى عدة أقسام. القسم الأول ينقسم عند جمع من أهل العلم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وهذه التقاسيم أيها الإخوة مهمة جدا في بابها. الشرك الأكبر عرف بعدة تعريفات، من تلك التعريفات أولا قالوا هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا أحد التعريفات. التعريف الثاني قالوا كل شرك أطلق الشارع عليه لفظة الشرك واقتضى الخروج من الملة، واقتضى الخروج من الملة. التعريف الثالث قالوا الشرك هو دعوة غيره معه، وعبر بالدعوة هنا من باب التعميم، وإلا لو سجد لغير الله فهو مشرك، لكن أطلقوه من باب العموم اللفظ، فقالوا دعوة غيره ماذا معه، باعتبار أنه أكثر أنواع الشرك. هذا فيما يتعلق بالشرك الأكبر. عندنا النوع الثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، وقبل أن أنتقل إلى الشرك الأصغر، الشرك الأكبر أيها الإخوة يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالقلب كذلك، يعني هو بالاعتقاد وبالأفعال. وعند بعض العلماء يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فأما الشرك الأكبر القلبي مثل الخوف من غير الله جل وعلا، خوف السر، هذا عمل قلبي لكنه شرك أكبر. الرجاء من غير الله، الإنابة، إنابة القلب لغير الله، كلها من أنواع الشرك الأكبر. وأما أمثلة الأقوال في الشرك فهي كثيرة، سب الله جل وعلا وسب رسوله عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الأفعال التي تخرج صاحبها من ماذا، من يعني الإسلام. وثمة مسألة مهمة، هناك فرق عند بعض العلماء بين الكفر والشرك، كما سنبين في موقع سابق، لأنهم يرون أن الشرك لا بد فيه شراكة في العمل، لكن المؤدى أيها الإخوة واحد، هذا يخرج به من ملة الإسلام وهذا يخرج به من ملة ماذا؟ الإسلام. فأما الشرك في الأقوال فكأن يدعو الله ويدعو معه غيره، وأما الشرك في الأفعال فأن يسجد لله ويسجد لغيره. النوع الثاني هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أيها الإخوة هو كل قول أو فعل أطلق عليه الشارع لفظة الشرك ولم يقتضي الخروج من ملة الإسلام. هذا تعريف من التعاريف، ولكنه لا ينضبط كثيرا. والتعريف الثاني قالوا إن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك ماذا؟ الأكبر. كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو يعتبر ماذا؟ أصغرا. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر ثلاثة فروق أو أربعة. الفرق الأول أن الأكبر لا يغفر، بينما الأصغر عند جمع من العلماء، عند جمع ليس عند الجميع، هو تحت ماذا؟ المشيئة. أن الشرك الأكبر يقتضي الخلود في النار، بخلاف ماذا؟ الشرك الأصغر، فإنه يعذب عليه ثم يدخل ماذا؟ ثم يدخل بعد ذلك الجنة. والشرك الأكبر لا ينفع معه عمل، وأما الشرك الأصغر فهو قد يحبط به العمل الذي أريد به الشرك ويصحح ما دونه. هذا فيما يتعلق بالشرك الأصغر. طبعا يكون في الأقوال كالحلف بغير الله، ويكون في النية والقصد كيسير الرياء. النوع الثاني أيها الإخوة أو القسم الثاني من أنواع الشرك عند العلماء يقسمونه إلى ثلاثة أنواع: الشرك الأكبر والأصغر والخفي، ويفردونه بنوع مستقل. فأما العلماء الذين يجعلونه نوعين، يجعلون الخفي هو نوع من أنواع الشرك ماذا؟ الأصغر. وأما هؤلاء فيفردونه إفرادا مستقلا لوحده. المسألة الثانية، الشرك يرجع عند العلماء إلى أربعة أنواع. النوع الأول هو شرك الدعاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، النوع الثاني هو شرك النية والإرادة والقصد، كما بينا لكم ذلك سابقا في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. النوع الثالث هو شرك المحبة، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: يحبونهم كحب الله، في بيان محبة المشركين لأندادهم. ومن أنواع الشرك كذلك شرك الطاعة، وهذا هو الذي ذكر في حديث عدي بن حاتم عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحلون الحرام فتحرمونه، ويحلون الحرام فتحلوه، ويحرمون الحلال فتحرموه. قال: فتلك إذن ماذا؟ طاعتهم، وهو اتخاذ الشريك في التشريع. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول؟ نعم. يكفي هنا. قال: فإذا قيل لك، نعم حسبك. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ أشار المصنف هنا لبيان مقصوده من هذه الرسالة العظيمة، وهي مسائل القبر ماذا؟ الثلاث. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ هذا إجمال سيعقبه من المصنف تفصيل. كيف التفصيل؟ أولا سيبين لك الأصل الأول، وهو معرفة العبد لربه. سيذكر لك الآيات الشرعية والآيات الكونية، وسيدل لك ما يجب من حق الله جل وعلا بإفراده بالعبادة. ثم سيتكلم لك عن الأصل الثاني، وهو دين الإسلام. سيتكلم عن أركان الإيمان وأركان الإسلام. ثم يتكلم لك عن الأصل الثالث، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بنسبه ودعوته وحياته وسيرته، وشيء من المعلومات التي تنجلي بك أو عنك المهمات في باب معرفته صلى الله عليه وسلم. وطريقة السؤال والجواب أيها الإخوة من الطرق النافعة في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ سؤال. وما حق العباد على الله؟ المقصود منه شحذ الهمم للاستجابة للعلم والنهل منه. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الأصل أيها الإخوة هو ما يبنى عليه ماذا؟ غيره. ومنه أصل ماذا؟ الشجرة، وبنيانها الذي ماذا؟ تقوم عليها. قال: التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل: معرفة الإنسان ربه. قال: يجب على الإنسان معرفتها. في هذا دليل على أيها الإخوة على أنه ينبغي علم هذه المسائل بدليلها، وأنه لا يجوز التقليد في هذه المسائل. يعني ينبغي أن تعرف ربك ودينك ونبيك معرفة مبنية على العلم، لا مبنية على سمعت فلانا قال كذا وكذا، أو يقولون كذا وكذا، وأنت غير جازم، شاك، متردد، غير متضح لك ماذا؟ الصورة. ولذلك العلماء قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسأل العبد عن ربه أو المنافق، قال: فيقول الكافر أو المنافق: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا ماذا؟ فقلت شيء، يقولون شيئا فقلته. طيب ما هو هذا الشيء؟ وقوله لا أدري سمعت الناس، إذن مبنى هذا الأمر على مجرد السماع، ليس على العلم اليقيني الذي يعقد القلب عليه، والذي يشعر المرء أنه يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عنه. قال: فقل: معرفة العبد ربه. المعرفة هنا أيها الإخوة جاءت في تعبير المصنف من باب جريان الأمر، وإلا المعرفة أكثر ما تأتي في النصوص مذمومة. الأمر ينبغي أن يبنى على العلم لا على المعرفة، كما قال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالمعرفة جاءت مذمومة، ولكن جاءت هنا على في كلام المصنف لبيان الأمر. قوله هنا: معرفة العبد ربه. المعرفة أيها الإخوة كما قلنا لكم أنه ينبغي أن تكون العلم، معرفة الله جل وعلا تكون بأمرين: الأمر الأول معرفته بآياته الكونية كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك معرفته بالآيات الشرعية أو الأدلة ماذا؟ الشرعية، وهو النظر في آيات الله جل وعلا الشرعية من النصوص ودعوة الأنبياء والآيات والأحاديث وغيرها التي بها يتعرف على الله جل وعلا. ثم قال: ومعرفة دينه، أي دين الإسلام، بأوامره ونواهيه وقيوده ومحاسنه وأركانه وكل ما يتعلق بهذا الدين. يعرف دين الإسلام بالعمل به والدعوة إليه ونشره وبثه بين الناس، فهذه هي المعرفة الحقيقية. قال: ومعرفة نبيه، وذكرنا لكم كيف تكون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في بداية هذه الرسالة، فلا نحب أن نزيد فيها. معرفة اسمه ونسبه وحياته ومآثره وغزواته وصبره عليه الصلاة والسلام في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، ومعرفة شيئا عظيما من شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وخلاله التي كان يتعامل بها. هذه هي المعرفة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ نعم. قال: فإذا قيل لك أيها الموحد من ربك، من ربك؟ هنا أيها الإخوة السؤال لم يأتي عن الخالق الرازق، لأن هذا مفطور عليه الناس، والبشر فطروا على الإيمان بأن الله خالق رازق. إنما المراد من ربك، أي من معبودك الذي تعبده وتتوجه إليه وتسأله وترغبه في المدلهمات وترجو إليه في النكبات وتدعوه عند الشدائد وتخلص له عند الحاجة والمحنة. من ربك؟ أي من معبودك؟ والربوبية المراد بها هنا ماذا؟ هي الألوهية. والعلماء فرقوا بين الربوبية والألوهية بعدة تفريقات، منها أنهم قالوا أن الربوبية، أن الألوهية تستلزم ماذا؟ الربوبية، والربوبية تتضمن الألوهية. إذن الربوبية تستلزم الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ كونك تقر بأن الله ربا، هذا يلزمك على أنك توحده. إذ كيف تقر بأنه رب وخالق ورازق وتدعو غيره؟ إذن الربوبية تستلزم ماذا؟ الألوهية. ولذلك الله جل وعلا في القرآن ألزم المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ماذا؟ على الألوهية. وأنكر الله جل وعلا عليهم إقرارهم بالربوبية وإنكارهم للألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون ماذا؟ الله. وفي آيات كثيرة يلزمهم الله بهذا الإقرار أن ماذا؟ أن يعبدوا ويوحدوه سبحانه وتعالى. وأما قولهم إن الربوبية أو إن الألوهية تتضمن الربوبية فهذا الكلام صحيح، لأنك لا يمكن أن تعبد رب إلا وأنت ضمنا تقر بأنه خالق رازق محيم، هذا مميت. بينما أن أنت في الأمر الأول أمر يختلف، أنت قد تقر بأنه يخلق يرزق لكن لا تعبده، لكن لا يمكن أن تعبده إلا وأنت تقر أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت. وهذا هو قولهم أو معنى قولهم الربوبية، الألوهية تتضمن الربوبية. وبعض العلماء قالوا أن لفظ الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت، وهذا وارد في النصوص. هنا المسألة الثانية وهي مهمة جدا، النصوص دلت على أن الشرع قد يطلق الرب ويقصد بالرب ماذا؟ الإله. وهذا هو معنى قول المصنف عندما قال لك من ربك أي معبودك، كما قال الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ماذا؟ قال آلهة، قال أربابا، أرباب أي معبودين. وجاء في حديث عدي بن حاتم في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ما قال الله جل وعلا آلهة ولا معبودين، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم على أن الرب هنا هو المعبود، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، نحن لا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا الحرام حرمتموه وإذا أحلوا الحلال حللتموه؟ قال نعم. قال فتلك إذن عبادتهم. إذن الرب هنا يراد به المعبود. وثمة مسألة أخرى أيضا أشار إليها العلماء، قالوا إن السؤال أصلا في القبر ليس متجه على من الخالق الرازق المحيي والمميت، لأن لو كان السؤال في القبر عن هذه المسألة لكان أول من أجاب بها أبو جهل، وكل أول من أجاب على هذه الأسئلة هي كفار قريش، لأن الابتلاء والامتحان والدعوة التي بعثت إليها الرسل جميعا هي قضية توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ليست لم تكن أصلا توحيد ماذا؟ الربوبية، إنما الربوبية جاء تبعا لقضية توحيد الألوهية. إذن قول المصنف رحمه الله، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. التربية أيها الإخوة هي الرعاية، والتربية تنترج في مصاعد الكمال وهي من أعظم نعم الله جل وعلا. التربية عند العلماء لها نوعين، النوع الأول التربية العامة ومعناها الخلق والرزق وتدبير الأمر وتصريفه والإعانة التي يحتاج إليها البشر، فالله جل وعلا ربى حتى الكفار وخلقهم ونماهم وهم نطفة في أرحام أمهاتهم، ورعاهم جل وعلا وكلأهم وأطعمهم وأشربهم وجعلهم يمشون، وأمدهم من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. هذا نوع من أنواع التربية من الله جل وعلا لعباده، لكنها تربية ماذا؟ عامة يشترك فيها ماذا؟ الجميع. النوع الثاني التربية الخاصة، وهي تربيته لعباده ماذا؟ المؤمنين. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا، قال قوم فرعون موسى ولبثت فينا سنين. التربية الخاصة معناها الحفظ والرعاية والكلاءة والهداية والتوفيق. أتعلم أنك عندما تحضر مجالس التوحيد والعقيدة هذه تربية من الله واجتباء واصطفاء لك خاص دون غيرك، ينبغي أن تحمد الله جل وعلا عليها. فكم من أناس حرموا من هذه التربية، وكم من أناس فقدوها ولم يجدوها. إذن تربية الله الخاصة هي للخلص والكمل من عباده ماذا؟ المؤمنين الذين يوفقهم الله. قال وربى جميع العالمين بنعمه، قال وهو معبودي ليس لي معبود ماذا سواه. في ذلك أيها الإخوة الإقرار، وفيه كذلك الإذعان بأنه هو معبودي جل وعلا، ليس لي معبود سواه. فأنا لا أعبد الشجر ولا الحجر، ولا أعبد البشر، ولا أعبد القبر، ولا أعبد الفأر، ولا أعبد البقر، ولا أعبد من دون الله ما عظم وما صغر من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأن كل هذه المعبودات إنما عبدت بالظلم والبغي والعدوان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي بعض وفي آية أخرى قال هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو الذي ينبغي أن يكون قلب العبد عليه. نعم. ورب جميع العالمين من عمه،
ورب جميع العالمين من عمه، وهو معبود ليس معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله أي إقرار بالحمد لله رب العالمين، فهو معبود العالمين الذي رباهم بنعمه سبحانه وتعالى. نعم. كل ما سوى الله هو عالم، والعوالم أيها الإخوة كثيرة، عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة، كل هذه العوالم إنما تعبده وتخلص له وترجوه. وأنا واحد من هؤلاء العوالم التي رباها الله جل وعلا بنعمه، حتى الجمادات حتى النبات. أنت ترى النبات كيف ينبت ويثمر ويزهر وينتفع، من الذي رباه؟ من الذي خلقه؟ من الذي أودعه؟ من الذي سقاه؟ من الذي نماه؟ من الذي جعله يصل إلى أن يكون ثمرا يافعا؟ إنه الله. أنت ترى هذه الحيوانات، من الذي يرزقها بالليل ويرزقها بالنهار ويجري النفس في عروقها ويجعل الفضلات تخرج منها؟ إنه الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه ماذا؟ واحد. بالأمس يا إخوة يعني رأيت صورة يعني مكبرة، كانوا بعثوها يعني في مواقع التواصل ووقع عيني عليها، سبحان الله، عين الذبابة والإخوة فيها أكثر من 8000 وحدة، هكذا إذا كبرت ترى عين كل وحدة بمثل حبة العنب، عين الذباب 8000 وحدة يرى بها ويبصر. إذا كان العلماء إلى الآن لم يستطيعوا فقط أن يكتشفوا ما بالذباب من أسرار، ما بالك بسائر ماذا المخلوقات. ولذلك الله جل وعلا ضرب بالذباب مثلا في القرآن، لأن الناس يستصغرونه وهو من أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. كل هذه المخلوقات توحده وتسبحه وتدعوه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. معرفة الله تكون بآياته، وتكون كذلك بمخلوقاته، وآيات الله جل وعلا منها الكونية ومنها الشرعية، وبمخلوقاته كذلك. نعم. ضرب المصنف رحمه الله لك مثلا بآيات الله، وضرب نوعين من الآيات، هناك آيات متغيرات وهناك آيات ثابتات. والتأثر بالآيات المتغيرات أكثر من الثابتات. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما ضرب مثلا لقومه لم يضرب مثلا بالجبل، ولم يضرب لك مثلا بالسهل، لأن هذه الأمور أنت تراها وتبصرها يوميا فهي أمامك. الإعجاز الذي يتأثر به الإنسان الشيء المتغير، أنت ترى الليل يذهب والنهار يأتي، النهار يذهب الليل ماذا يأتي، فهذا أنت لا تراه وتبصره دائما، يعني لا ليس الليل أمامك طول الوقت ولا النهار أمامك ماذا طول الوقت، بل يدخل هذا ويخرج هذا، وهذا ما يسميه العلماء بالآيات المتغيرة التي تذهب وتأتي، وهي أشد إعجازا وتأثيرا من الآيات الثابتة، وإن كان في الجميع ماذا إعجاز. نعم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآيات المخلوقات وجدت الاستدلال بها على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى نفع البشر كذلك منها، فالبشر ينتفعون من هذه الآيات لا أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. الرب هو المعبود كما بينا. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون. قال اعبدوا ربكم، فهو أمر بالعبادة. نعم.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وهذا أمر بالعبادة ونهي عن الشرك به جل وعلا وأن يجعل معه أنداد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة وأنواع العبادة.
نعم، يكفي هنا. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء، الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق هذا الكون وأوجده وأبدعه، هو الذي يستحق العبادة دون غيرها. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فالعجز عن الخلق دليل على عدم استحقاق ماذا العبادة، ودليل على أن هذه أو المعبودات عبدت بالباطل. ولذلك الله جل وعلا بين على أنكم تدعون من لا يخلق ولا يرزق ولا يصرف ولا يدبر شيء: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه المعبودات لا تملك شيء، بل هي تفتقر إلى خالقها ليدير شؤونها ويصرف ماذا أمورها. فالجأ إلى الله جل وعلا الذي صرف الأمور ودبرها. إلى هنا نقف أيها الإخوة، وغدا إن شاء الله نكمل معكم ما تبقى إلى نهاية مبحث العبادة ونحوها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسول محمد. الإخوة الذين وصلوا متأخر ممكن يعني يأخذوا الشريط ويستنفعوا بما في الدرس أو بداية الدرس، كان في هناك تقعيدات وتأصيلات وتعريفات وضوابط مهمة، لا تتركوا هذه الفوائد تذهب عليكم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.